لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى برنامجكم الأسبوعي مداد، حيث اللقاء الأسبوعي المعتاد بكم، نلتقي نحن وإياكم على مائدة الكتب، نتلسم شيئا من عبيرها ونجلس إلى طيب ثمارها وننتقي شيئا من هذه الكتب ومن هذه القراءات المتعددة. نهدف في هذا البرنامج كما تعلمون مشاهدينا الكرام إلى الاعتناء بالنوعية في القراءة والقراءة النوعية، بحيث يقرأ الإنسان القراءة مفيدة، بحيث يحلل قراءته، بحيث ينقدها، بحيث يكون لديه من صحة التسمية قدرة على أن يقرأ وأن ينتقد، وأن يكون تكون قراءاته هذه حصيلة عظيمة في طريقة تفكيره وفي نظرته على الأشياء، لا أن يكون القارئ مجرد حافظا أو مستلبا من قبل الكاتب فقط بدون أن يكون له دور في فهم قراءته. لأجل هذا نجعل هذه الفقرة الأسبوعية المعتادة فقرة في الميزان، حيث نحاكم بعض الكتب، لا أقصد بالمحاكمة هنا المحاكمة المعروفة، وإنما نحاكم حسنها إلى سيئها، ننظر إلى الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية في الكتاب، وربما كان الكتاب الذي نطرحه في بعض الأحيان كله كتابا إيجابيا لكنه لا يخلو من خطوات أو من أخطاء بشرية وهفوات معتادة، أو ربما كان الكتاب الذي نضعه كتابا مشهورا لكنه في جملته سيء، فنحن ننقد أفكاره وطريقته ومنهجه. الكتاب الذي سيكون معنا إن شاء الله في فقرة في الميزان هو كتاب للدكتور سفر عبد الرحمن الحوالي، وهو كتاب يوم الغضب، هل بدأ بانتفاضة رجب، وهذا الكتاب الذي أثار ضجة سواء لقراء العرب أو أثناء ترجمته. سنشاهد مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد الشمراني لماذا ألف المؤلف هذا الكتاب، وهل مستهدف به المسلمون أم المستهدف به اليهود؟ هذه كلها أسئلة نطرحها على ضيفنا الكريم وننظر إجابته وأيضا ننظر تقييمه أو تقويمه لهذا الكتاب. أدعوكم مشاهدي الكرام لمتابعة فقرات البرنامج.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
فقرة الوراق كما اعتدتم مشاهدي الكرام نستعرض وإياكم فيها بعض جديد الكتب، من الكتب الجديدة التي نزلت إلى المطابع أو من المطابع إلى المكتبات هذه الأيام هو كتاب للشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالرياض، وهو خرج عن دار إسماعيل النشر والتوزيع. هذا الكتاب بعنوان فقه المعاملات المالية المعاصرة. الكتاب لطيف، ربما لا يتجاوز 250 صفحة تقريبا، لكنه كتاب إن صحت التسمية أن يقال عنه يجد فيه المنتهي غايته، وكذلك يستوعبه المبتدئ ويفهمه. أن كثير من الكتب التي تكلمت عن بعض مثل هذه القضايا إما أن تكون مبسوطة أو مخصصة للطالب المبتدئ أو الشخص الذي لا يعرف المسألة مطلقا ولا يستفيد منها المتخصص أو الباحث، وفي المقابل أيضا نجد العكس، نجد هناك كتب يستفيد منها الباحث المتخصص لكن يعجز عن فهمها الشخص الذي لم يلم بالموضوع مطلقا من قبل. هذا الكتاب أحسب أنه جمع بين هذين الأمرين، بحيث أن الشخص الذي لم يكن لديه خلفية سابقة عن بعض المسائل المذكورة يجد تكييفا فقهيا واضحا لها، ويجد ترجيحا في جوازها وعدم جوازها والأسباب التي أدت إلى أن يكون المؤلف يرجح أحد القولين، وكذلك يجد فيها الباحث والمتخصص معلومات جيدة وأسلوبا راقيا. تكلم المؤلف وفقه الله عما يقارب 15 مسألة من المعاملات المالية المعاصرة، ويقول إن هناك حاجة كبيرة، هو صادق في هذا وفقه الله، إلى أن الناس يتعلمون أمور دينهم فيما يتعلق بالبيع والشراء، وكثير من الكتب والأبحاث قد تكون بعيدة عن متناول الناس أو تكون مكتوبة بأسلوب قد لا يناسب إلا فئة معينة الناس. حرص المؤلف أن يذكر هذه المسائل 15 بحيث يذكر كل مسألة تعريفها، التكييف الفقهي لها، لأن التكييف فعلا مهم جدا في معرفة النتيجة، إذ الحكم على شيء فرع عن تصوره، ثم أحيانا يحتاج إلى أن يذكر مسائل متعلقة بهذه المسألة وربما أطال فيها لأجل أن تستوعب هذه المسألة، ثم بعد ذلك يذكر حكمه عليها ومن قال بحكمه من المعاصرين، ويحرص كثيرا على المجامع الفقهية وقرارات مثل هيئة كبار العلماء. نجد فيها الأوراق المالية، الأوراق التجارية، نجد فيه الإيجار المنتهي بالتمليك، نجد فيه أيضا عقود الاستصناع والتوريد، نجد فيه بطاقات الائتمان، التورق المنظم. يعني حقيقة أنها يعني ما يتعلق بالمعاملات المعاصرة المنتشرة يجد فيها شخص مغيته بإذن الله عز وجل بأسلوب جميل ومن فقيه مأمون بإذن الله عز وجل. الكتاب الآخر عبارة عن رسالة علمية، رسالة ماجستير لإعداد علي بن عبد الرحمن بن إبراهيم النجاشي، تقديم أستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن بن صالح الشايع، وهو بعنوان اختيارات السيوطي وترجيحاته في علوم القرآن، وهو من طبع دار طويق للنشر والتوزيع. هي رسالة علمية حرص فيها الباحث وفقه الله على أن يبين اختيارات السيوطي وترجيحاته. معروف أن الإمام السيوطي رحمه الله له مؤلفات كثيرة فيما يتعلق بعلوم القرآن وفي التفسير عموما، إلا أن كثيرا من الناس ربما ظنوا أن السيوطي رحمه الله مجرد ناقل وليس له أي اجتهاد وليس له أي ترجيح. بدأ المؤلف بالحديث عن ما يتعلق بالاختيارات والترجيحات، ما الفرق بينهما ولماذا أخذ هذا العنوان، وهل هناك فرق بين الاختيار والترجيح سواء في العلوم عموما أو في علوم القرآن خصوصا، ثم تكلم عن المسائل التي اختارها السيوطي أو رجحها. نجد أنها ما يقارب 200 وأكثر من 250 مسألة، منها ما يقارب 130 مسألة اختيار أصيل للسيوطي فذكره وناقشه وكان محل دراسته. الاختيارات الأخرى نقلها السيوطي بنصها عن غيره فأشار إليها إشارة. كتاب لطيف ومطبوع أيضا طباعة فاخرة وجميلة. الكتاب الثالث والأخير معنا في هذه الفقرة هو كتاب من إصدارات مركز الفكر المعاصر، ولديهم إصدارات جميلة جديدة في هذه الأيام. اخترت منها هذا الكتاب أو الكتيب إن صحة التسمية، وهو منهج للبناء الفكري الأسس والمبادئ الضرورية، وهو للدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي. ويعني لا بأس أن نقرأ شيئا من ما يقول المؤلف في مقدمته، حيث يقول: أقدم للقارئ الكريم خواطر لا أعلم بماذا سيصفها، سيقول عنها عميقة أم سطحية، بصيرة أم ساذجة، أواضحة سيقول عنها أم غامضة، تلقائية أم متكلفة، والأرجح عندي أن يقال عنها كل ذلك فاختلف باختلاف الآراء والأذواق. بدأ بمفهوم الحق وأنه واحد يتعدد لكن من يصيبه، تكلم عن قضية القيادة الفكرية، تكلم أيضا عن التوازن الفكري، ما يتعلق ببناء الشخص لطريقة تفكيره ولكيف تعامله مع الأحداث وقبل ذلك مع نصوص الكتاب والسنة. هو كتاب لطيف جدا، يعني قد لا يأخذ من الإنسان وقتا طويلا للقراءة. هذه كتبنا في هذه الفقرة، وأنتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، فقرة في الميزان، فكونوا معنا.
لا نفيد بالعلوم
في الميزان، نقد علمي ورأي محايد.
إذا مشاهدينا الكرام، حياكم الله في فقرة في الميزان مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد بن حمدان الشمراني. حياكم الله دكتور محمد.
حياكم الله، الله يرفع قدرك.
وسعداء جدا بكم، الله يحفظكم. معنا في الميزان كتاب من الكتب التي أثارت جدلا في أول صدور الكتاب ولا زالت إلى الآن تثير أو يثير هذا الجدل، هو كتاب لمفكر وعالم معروف معاصر، هو دكتور سفر عبد الرحمن الحوالي، شفاه الله وقواه. الكتاب هو يوم الغضب، هل بدأ أو هل يبدأ بانتفاضة رجب، وكتاب مشهور جدا. لكن قبل أن نبدأ في الكتاب، يطرح كثير من الناس أسئلة حول طريقة كتابة الدكتور. في الغالب الدكتور سفر الحوالي له كتابة قد تكون مختلفة عن الطريقة المشهورة في كتابة المقدمات العقائدية أو كتابة المقالات التي تتكلم عن الاعتقاد. يعني صحيح. بعض الناس يستغرب هذا الأمر. أنت يعني قربكم أيضا من الشيخ نسأل هذا السؤال، هذا 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 هذه الطريقة وهذا الأسلوب ليس موجودا عند غيره من المعاصرين.
صحيح. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وهذه دائما الشيخ سفر كان يبدأ بها في كل درس، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. صحيح شيخنا الكريم شيخ إبراهيم. بالنسبة للشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي، يعني يذكرني بمقولة جولد سيهر. تعرف جولد سيهر أحد اليهودي، أحد أساطين اليهود المستشرقين الذين يعني درسوا ونخلوا التراث الإسلامي من أجل الكيد له. من ضمن المقالات التي فعلا تكتب بماء الذهب التي قالها والحق ما شهدت به الأعداء، يقول إن ابن تيمية زرع ألغاما في الأرض، فجر أحدها محمد بن عبد الوهاب، وبقيت ألغام أخرى لم تفجر حتى الآن. أقول إن هذه بعد محمد بن عبد الوهاب هناك ألغام، منها الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي. الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي، يعني أنا سأذكر لك قصة ومن خلالها تعرف هذا الرجل الفرق بينه وبين المعاصرين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. يحدثني أحد المشايخ بأنه كان يجلس بجوار رجل في الحرم النبوي، ثم يتعرف عليه، وإذ به كان الأمين أمين مكتبة الحرم. مكتبة الحرم مكتبة ضخمة جدا، وهي معروفة في المدينة، والشيخ ممن سكن المدينة ودرس فيها يعني دراسات البكالوريوس. الشيخ يقول، يحدثني يقول بأنه كان يتحدث أنه مكث 30 سنة أمين لهذه المكتبة، ثم من ضمن العبارات التي ذكرها يقول: إذا سألتني هل هناك أحد يمكن يكون قرأ المكتبة كلها، أقول لا، إلا رجل واحد. قال: من هو؟ قال: سفر بن عبد الرحمن الحوالي، وهو يذكره. فالشيخ سفر واسع القراءة يعني، ثم أتاه الله عز وجل أمر لا يعرفه كثير من الناس، وأظنه سيغضب علي لو أخبرت به. حدثني أحد المقربين منه أنه كان يستغربون في تلك الأيام التي كان يثير فيها زوابع، أيام غزو صدام للكويت، كانوا يذكرون عن سفر الحوالي أنه من أين يحصل على المعلومات هذه، وكان أحيانا بعضهم يحضر مجلات فيها صور، فكان يقول أن هذه الصور تحجب القلب عن الحق. ولذلك الشيخ سفر كان مبدعا، باختصار الشيخ يكتب فيما يهاب الناس أو الكتاب أن يكتبوا فيه، ويتكلم فيما يهاب الناس أن يتكلموا فيه. خذ مثلا على سبيل المثال في بدايات أموره، أول ما ظهرت يعني مسألة الصوفية والقضية أيام علوي مالكي وردود الشيخ عبد الله المنيع، أخرج الرد على الخرافيين بكلام بديع جدا، قل ما تجد له نظيرا في فضح الصوفية وغلاة الصوفية. ثم لما ظهر الشيخ محمد بن علي الصابوني وأخرج كتاب مختصر تفسير ابن كثير، فرد بمنهاج منهج الأشاعرة، وكان جلنا وأكثر الناس يرون بأن الأشاعرة لا فرق بينهم وبين أهل السنة إلا في أشياء بسيطة جدا، ثم عكسه 180 درجة وقال بأننا بيننا وبين الأشاعرة الخلاف كلها في كل المسائل إلا في قضايا الإمام والصحابة.
كان صدمة هذا الكتاب،
صدمة، حتى أثنى عليه كثير من أهل العلم. ثم انظر ما بعد ذلك لما أخرج شريطين على الباطنية بعد المظاهرات الرافضة 1407، ثم لما دخل صدام الكويت وصار النزاع بينه وبين العلماء بأنه ليست قضية قضية استعانة وجود الأمريكان، لكن المسألة هناك خطة قديمة اسمها خطة كارتر سنة 77 بعد ما أغلقت منابع النفط أيام الملك فيصل سنة 74، فأرادوا ألا تكرر، فأخرج أن خطة قديمة وأثار زوبعة. ثم لما حصل اتفاق مدريد وأوسلو وأتى بأن هناك عقيدة أرسخ من كونها عقائد يعني مبنية على دعم، كما يقال دعم لوجستي أو دعم من أجل الاقتصاد أو دعم مثل ما يعبر كثير من الناس من أجل اللوبي الصهيوني وتغلغله في السياسة الأمريكية، لا، بل الأمر أكبر من ذلك، هناك اتحاد عقائد ربما نتعرض له في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل.
لكن هل فعلا يعني، سؤال سريع فقط، هل فعلا يعني أهل الكتاب الآن في هذا العوالم المعاصرة وفي ظل الإلحاد الذي يغمر مجتمعاتهم، هل لديهم هذه العقائد الراسخة؟
يعني سبحان الله، هم من أكثر الناس إلحادا، لكن الأمريكان كما قال إدوارد سعيد وينقلها الشيخ سفر في أكثر من موضع وغيره، من أكثر الناس اشتغالا بالدين. هم يعني سبحان الله إلحاد في جوانب، لكن في قضية إسرائيل هناك علاقة كبيرة جدا.
جميل، هذا لعلنا نفصلها هذا في الفقرة التالية. هذا أنا مهم، أنا ما توقعت هذه الإجابة الحقيقة. طيب الآن يوم الغضب، هل بدأ بانتفاضة رجب؟ أولا تحديد اسم عنوان الكتاب، نبدأ بالأخير انتفاضة رجب
يعني هذا الكتاب هو يوم الغضب. طبعا الكتاب لك أن تعجب، يعني أنا شخصيا عندي فقط الطبعة التي طبعتها من خلال الانترنت، لكن بالنسبة للكتاب طبع في بعض الأماكن، وهو كتاب طبع باللغتين، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. يوم الغضب انتفاضة رجب، انتفاضة رجب سببها بأن شارون استفز المسلمين ودخل بحوالي 3000 جندي أو 2000 جندي إلى ساحات المسجد الأقصى، وهب عليه المسلمون فأطلقوا عليهم النار، وصارت بعد ذلك الانتفاضة الثانية التي سماها الشيخ انتفاضة رجب، وبين بأنه هذا. أما يوم الغضب هذه لفظة أخذها من نصوص التوراة، من نصوص أهل الكتاب أنفسهم، بأنه يوم غضب الرب على ما يسمى برجسة الخراب التي الشيخ يشير لها في هذا الكتاب.
بقي شيء في العنوان الشيخ مكتوب نهاية.
لا هذا هذا الكتاب هذا الإضافة صرف. ليست هذه إضافة الدار هنا عندي أنا دار حراء وهذا الكتاب يعني حصلت عليه عن طريق أحد الأخوة فقط لأريه للمشاهدين ولا أنا النسخة اللي عندي هي نفس الموجودة من
الإنترنت.
نعم.
إذا ما الذي أراد الدكتور سفر إيصاله للقارئ من خلال هذا الكتاب؟
يعني الشيخ باختصار كما يقول بعض الناس من فمك أدينك. وأيضا سئل عن هذا لما استضافته مجلة البيان تلك الأيام فقال يعني بأن نحن إنما مرادنا أن ندين الخصم مما يقول. هذا لب الموضوع. ولذلك يذكرني أيضا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنه كان أخذ على نفسه أنه لا أحد يستدل بالقرآن والسنة في دليل مضاد ضدهما إلا قلب الحج عليه. يعني ليس إبطال الدليل فقط بل قلب الحج عليه. الشيخ أيضا نفس الطريقة أخذ كتب اليهود والنصارى المقدسة التوراة والإنجيل والأناجيل هي أربعة طبعا والتوراة يعني 39 سفر كما هو معروف ولا يثبت منها لموسى إلا خمسة كما هم يعترفون بهذا. فقلب عليهم ظهر المجن وأثبت من خلال هذه الكتب المقدسة بأنهم هم رجسة الخراب بأن الداعمون لهم من النصارى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجميع الدول الغربية بل جميع العالم يسيطرون الآن عليهم. هم في الحقيقة هم داعمون لرجسة الخراب المعادون للمسيح وبالتالي يومهم قد اقترب. هذا خلاصة
أفضل. هذه الأدلة يسوقها جدلا متنزلا أم أن فيها شيئا من الاستئناس الذي يمكن يستأنس به المؤمنون؟
لا هو لا شك أنه الشيخ سفر في هذا الكتاب ما بنى كلامه فقط على مسألة الاستئناس بل يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويقيمه بالعافية. الشيخ بنى كلامه على نصوص توراتية محكمة بالنسبة لديه. هنا تبرز المسألة الخطيرة جدا. الشيخ سفر الحوالي يتكلم عن في هذا العصر عن نصوص يتعامل معها كما نتعامل نحن المسلمون مع القرآن. نحن المسلمون نحن نرى أن القرآن غير قابل للتحريف ولم يقل بهذا إلا من شذ من الرافضة ومن غلاتهم وكثير منهم يتبرأ من هذا ولو كان أمام الناس. لا يعني لو رجعنا قبل حوالي 5 قرون عام 1500 تقريبا ظهر رجل اللي هو مارتن لوثر وكان أتى بمذهب التطهيريين بيروستنت وهو منشق عن الكاثوليك والأرثوذكس وزعم فيه مزاعم من ضمن هذه المزاعم وهذا خطير جدا. زعم بأن التوراة والإنجيل ليست حكرا على رجال الأكريوس والكهانوت كما أنها يجب أن يتعامل معها بأنها نصوص غير قابلة للتحريف. وبالتالي الشيخ سفر أتى بهذه النصوص وقدمها لليهود والنصارى وقال من نصوصكم نحن ندينكم ونبين بأنكم يعني بأن نهايتكم أوشكت. هنا مسألة مهمة جدا شيخ إبراهيم وهي أنه الشيخ سفر ربما لم يشر لهذا التوراة والإنجيل أو التوراة بالذات المكتوبة الآن أو الموجودة الآن هي كتبت أكثرها في العهد العصر السبي البابلي لما سبى نبوخذنصر اليهود وممن وضعها عزرا. عزرا هذا كان له مكان عند لأنه كانت يقولون بأنها كانت مفقودة وهو الذي حشى التوراة بالأشياء التي فيها سباب وشتام. وهنا تبرز مسألة مهمة جدا من خلالها قدم نقد للشيخ سفر بعض رأيته في بعض المواقع وبعض الكتب. هل يجوز الأخذ من النصوص أهل الكتاب بالرغم أنهم حرفوا؟ نقول هم حرفوا لكن لم يعني يأتوا بكتاب جديد. فهناك أشياء صحيحة هناك أشياء باطلة ومعروفة التعامل معها من خلال الضوابط اللي ذكرها الشيخ سفر في بداية الكتاب.
نقفز قفزة يعني نوعا ما طويلة إلى يوم الغضب نفسه. ما المراد به؟ وأيضا التحديد الزمني بعض الناس عاب كثيرا ذكر بعض التواريخ. نحن الآن في يبدو أننا في سنة أيضا
2012
2033 مثيرة للجدل وتعرض لها هذا الكتاب.
نعم. بالنسبة للشيخ سفر الحوالي في كتاب يوم الغضب يعني أخذ منهجية واضحة تماما فيه. فأول الكتاب مثلا أولا يعني الشيخ انطلق كما قلنا من انتفاضة رجب اللي كانت في 28/9/2000 اللي يوم دخل شارون الذي أهلكه الله عز وجل وما زال معذبا إلى الآن, يعني ما فاضت روحه كما يقال, ميت موتا دماغيا. هنا بشرى فقط, يحدثني الدكتور محمد الرومي المعبر المشهور يقول بأنه قد عبر قديما بأن شارون سيموت ميتة يعذب فيها لم يمت فيها أحد منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة, وإلى الآن له السنين وهو فقط لا يعمل إلا بالأجهزة. شارون لما دخل المسجد الأقصى وقامت قومة المسلمين عليه, وكانت الانتفاضة الثانية التي دفعوا ثمنها, وطبعا اليهود عندهم الدم غالي, يعني أنت لك أن تعجب الآن قلعات الشاليط مقابل رجل واحد تقوم الدنيا ولا تقعد. ممكن لو ضغطت الفلسطينيون بإخراج 11,000 أسير وأسيرة من السجون ربما يوافقهم. فأيام شارون بعدها حصلت الانتفاضة, في أشهر بسيطة جدا قتل مئات من اليهود, فقالوا شارون أراد أن يصلح فساد أكثر. يعني الشيخ سفر الحوالي يعني انتقل من عدة مراحل بالنسبة ليوم الغضب. أول شيء أنه تكلم في مسألة هل اليهود محقون في قضية عملية السلام, بيّن بأن اليهود لا يمكن التعامل معهم أبدا.
صادقون هل هم صادقون؟ يعني
أبدا أبدا. وهذا يذكرني بمستشار الملك الأردني في مقابلة في قناة الجزيرة, قال أنه استشاره عن قبل اتفاقية عربة التي حصلت بين الأردن وبين إسرائيل, فقال يا جلالة الملك الأمر كما تراه, لكن أنا في نظري, مع أنه رجل يعني يمثل سياسي ليس شيخا, يقول كما قال الله عز وجل كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. اليهود لا يمكن بحال من الأحوال أن يمشوا على حال بالنسبة لأنهم جنس آخر, يلتزم واحد ويخون عشرة. الشيخ سفر أيضا من خلال هذا بيّن بأن الداعمين للنصارى, الداعمين للإسرائيل من النصارى هم أشد تعصبا للصهيونية من الصهاينة أنفسهم. كل هذا من أجل استعجال ما يسمى بالنبوءات التوراتية أو بالألفية السعيدة التي ذكرها. فالشيخ سفر الحوالي بيّن بأن العالم كله في بداية مقدمة الكتاب يوم الغضب بيّن بأن الناس كلهم في شغل, لكن أمريكا لها شغل آخر, هناك سوق آخر, سوق التكهنات والنبوءات التوراتية, هناك من ينتظر نزول المسيح, هناك من ينتظر نزول الدجال أو مجيء الدجال, هناك من ينتظر معركة هرمجدون, معركة النووية العالمية الثالثة التي ستقضي على أكثر البشر, هناك من ينتظر يعني الألفية السعيدة التي سيأتي المسيح ويحكم من خلالها الأرض ويرفع أتباعه إلى السماء, نعم فوق السحاب, ويهلك الوثنيون. هنا تبرز المفارقة التي يعني بين أناس كنا نظنهم ملاحدة, كنا نظنهم مشتغلون بالدنيا, لكن في الحقيقة هم مشتغلون بالدين. جميل.
ولأجل هذا يعني ممكن يسارعون في بعض الخطوات العسكرية وغيرها يعني
بالضبط
تمهيدا لمثل هذا. طيب إذن أيضا نسير في خطوات الكتاب أيضا الشيخ,
يعني مثلا الشيخ سفر بيّن بأن للأسف الشديد الإعلام مشتغل عندنا, الإعلام المسلمين وإعلام العرب مشتغل بما يسميهم تعرية الإرهاب والإرهابيين, خاصة في تلك الفترة التي ظهر فيها الكتاب, وفي المقابل هم يغضون الطرف بل يغمضون بل يتغافلون تماما عما يحدث في أمريكا وفي إسرائيل. هناك انتحارات جماعية في أمريكا وفي إسرائيل, هناك كهنة موجودين في البيت الأبيض, هناك أناس يتحركون من خلال نبوءات توراتية, بل غريس هالسل وهي يعني عجوز بلغت أكثر من 84 سنة, توفيت قريبا قبل بضعة سنوات, كتبت عدة كتب وبيّنت بأن السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط لا تخرج عن لجنة مخصصة, هي لجنة مجموعة من حاخامات حاخامين ولجنة من رجال دين,
سواء كان الحاكم من حزب الجمهوري أو الديمقراطي,
سواء كان من حزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي, هم في هذه المسألة لا يختلفون. نعم الحزب الجمهوري أشد تعصبا, لكن هم ينطلقون من خلال سياساتهم في الشرق الأوسط من خلال هذه النبوءات, بينها الشيخ سفر كإشارة. ثم بعد ذلك يعني تكلم في مسألة الضوابط التي تضبط التعامل مع النصوص التي وردت عندها الكتاب, فتارة تكون حقا وهي موافق القرآن والسنة, هذه تقبل حتى ربما إما تكون موافقة في وجه الجملة وإما موافقة في التفصيل.
جميل.
مثل الإيمان بالأنبياء والكتب والملائكة وكذلك ما يحدث في آخر الزمان. وكذلك تكلم الشيخ
يعني مبنية على حديث عن بني إسرائيل ولا حرج.
نعم.
يعني طيب بس يعني حتى لا يأخذنا الوقت وقد فعل ونحن نريد أن نشوق الأخوة لقراءة الكتاب نريد أن نستعرضه بمجمله.
جميل.
لكم مقالة يعني كأن الناس يقولون أن فيها خلافا لبعض ما جاء في الكتاب. لعلنا نختم بهذه الفقرة حتى يعني يكون فيها نوع من النقد العلمي أيضا للكتاب. ما الذي سيحدث في عام 33؟
عام 1433 الهجري. هي مقالة يعني العد الضعيف كتبتها ماذا يمكن أن يحدث عام 1433 بعدما حقيقة ضغط عليه بعض الأخوة. الحقيقة أن كتاب يوم الغضب ليس هو الكتاب الذي من خلاله انطلقت أنا في هذا المقالة. قديما كنت قد سافرت إلى أثيوبيا وسافرت بعض الدول وكان حقيقة يعني كان الدكتور محمد الرومي أثار زوبعة في قبل سنة 2002 وقال بأن نعم بأن سنة 2002 سيدخل القدس المسلمون وسيصلون في المسجد الأقصى. ولفت انتباهي وأنا في أثيوبيا في أنهم يقولون بأن التاريخ الموجود الآن الميلادي هو تاريخ كذب. يعني نحن الآن 2012 يقولون لا هناك 7 سنوات زائدة.
هذه أشار لها الدكتور سفر في أحد أشرطته القديمة.
نعم. وتكلم عليها حقيقة في برنامجه الذي عرض في قناة المجد عن التاريخ الإنساني. الحقيقة بأن اليهود والنصارى والنصارى مختلفون في ميلاد المسيح اختلافا عظيما جدا جدا. هذا التاريخ الموجود عندنا يرمزون له بالجي آر نسبة إلى بابا غريغور 13. وهذا البابا غريغور 13 هو الذي أقر هذا ونسف أشياء كثيرة جدا وتعارضه. طبعا بابا غريغور 13 يمثل كنيسة الكاثوليكية. هناك كنيستان أخريتان وهما الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة المنشقة البروتستانت. الأرثوذكس يخالفونه ومن أقدم الكنائس على الإطلاق أو أقدم الكنائس على الإطلاق الكنائس الأرثوذكسية خاصة الكنائس الحبشة إثيوبيا والتي ذهب إليها الصحابة في الهجرة الأولى. وكذلك البروتستانت يخالفون في ذلك. فمنهم من يقول مثلا وهذه من مضحكات الأمر يقولون بأن المسيح عيسى بن مريم مولود سنة 4 للميلاد ومنهم من يقول مولود سنة 4 قبل الميلاد ومنهم من يقول مولود سنة 5 للميلاد وخمسة قبل الميلاد. أكثر رقم وجدته 10. ومن خلال هذا الشيء وجدت بأن سبحان الله مسألة ماذا يمكن أن يحدث عام 1433 اللي هو سنة 2012 هل يمكن أن يكون الشيخ فسر هذه الرؤى الكثيرة التي جاءت له دكتور محمد الرومي خطأ؟
ممكن. هذا شيء طبيعي.
أنا وقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤاكم قد تواضعت في ليلة القدر. ولذلك هل تواطؤ الرؤى معتبر؟ يبدو والله أعلم ظاهر الحديث أنه معتبر. فإذا كان الصالحون مجموعة من الصالحين قد رأوا شيئا فالأصل أن يقع. لكن هل ربما ما رآه الإنسان في المنام هو الحق لكن الواقع هو الخطأ؟ يعني لما رأوا بأنه سيصلي المسلمون سنة 2002 هذا يعني مجرد استنباط فقط لا أزعم بأن هذا يقين. سنة 2002 فوقع في قلبي أنه ما جاءت سنة 2002. إذا كان اليهود الأثيوبيين إلى النصارى الأثيوبيين إلى الآن يقولون بأنه هذا التاريخ خطأ ب7 سنوات زائدة فلماذا لا يكون مثلا 2002 لم يحصل؟ وفعلا سبحان الله ما
كانت هذه بداية انطلاقة
ومن خلالها حررت المسألة وبحثت حقيقة في تاريخ كتابة التقويم الميلادي فوجدت اختلافهم عظيم جدا. حتى مثلا على سبيل المثال خذ أبسط المسائل وهي الشهر الذي ولد فيه المسيح يحتفلون في شهر ديسمبر شهر 12
الثلج.
يعني في أيام الثلج وأيام البرودة وهذه حماقة مطلقة. الله عز وجل يقول وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. معروف عند الأطفال قبل الكبار بأن النخل ما يثمر إلا في فترة الصيف
والماء يجري في
الجزء. نعم. وهم استدلوا فقط بكليمات بسيطة جدا وجدوها في بعض الأناجيل بأنه في ليلة باردة يخرج الرعد. معروف أن الليل يكون بارد في الصحراء.
فإلى أين يعني توصل البحث في هذه النقطة؟
أنا نقطة الخلاف بيني وما أقول بين الشيخ سفر في هذا الكتاب. سؤل في لما استضافته مجلة البيان وكتب هذا أنه هذه الدراسة ما لها علاقة يعني بأمور آخر الزمان، لأنه لم تسبق المؤشرات الملاحة. لكن هذا الكلام كتبه في سنة 2003 الشيخ سفر، هو لم يشاهد 2011 أيام الثورات العربية وأشياء تخرج عن نطاق حقيقة المفهوم والمعقول في زماننا هذا. ولذلك ما يحدث الآن من تسارع هذه الثورات ومن تسارع السقوط الاقتصادي في أوروبا القارة العجوز وفي أمريكا وانهيار الدولار وارتفاع الذهب في المقابل يعني الحروب التي تثار هنا وهناك، ما يستغرب أن نكون في آخر الزمان وهيئ لذلك. هم الآن يزعمون بأنها معركة أرمجدون معركة نووية، والشيخ ربما يستدل أو غيره يستدل بأن السلاح الذي سيستخدم في المعارك التي ستكون مثلا مع الدجال وكذا أنه مع سلاح أبيض
لبعض النصوص الواردة
بناء نعم ببعض النصوص.
لكن أنا تخشى أن من يقرأ مثل هذه المقالة أو يقرأ هذا الكتاب لا سيما من الشباب أو من الذي ليس عنده تأصيل علمي جيد أن يفتن وأن أو تأتيه اضطرابات، هذه أيضا مشكلة في قراءة.
لا أنا شخصيا لا أخشى من ذلك، لا من قراءة الكتاب ولا من قراءة المقالة، لأنه نقول للإخوان من أراد أن يقرأ يوم الغضب فليقرأه من الجلدة إلى الجلدة. الشيخ يقول أنا هذا الكتاب لا أقدمه للمسلمين، أنا أقدمه لليهود وللنصارى ولأهل الكتاب أنه حج عليكم وأنكم أنتم تزعمون بأنكم من أتباع المسيح، لكن هذا الكتاب من خلال النبوءات يبين هذا، وأبين أيضا بأن نهاية إسرائيل من خلال نبوءاتكم في هذا، ولا نجزم بهذا لكن نتمنى.
جميل جدا. إذن هذا الحقيقة كان مجملا جيدا.
وكذلك بالنسبة للمقالة التي سطرتها أيضا أنا استقيتها فقط من قراءة، ليس من النبوءات، من قراءة الموجودة، القراءة السياسية، القراءة الاقتصادية الموجودة، القراءة الأوضاع الاجتماعية مختلفة.
جيد، إذن لعلنا نقفز إلى النبوءات في الفقرة التالية. شكرا لك دكتور محمد، أخذنا من وقت الفقرة التالية أكثر من ما كنا نتوقع.
طيب.
شكرا جزيلا لك. الله
نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
نادي القراء والنبوءات عند أهل الكتاب دكتور محمد بن حمدان الشبراني، لا زال معنا. حياكم دكتور محمد.
الله يحييك بارك في عمرك.
النبوءة والنبوءات عند أهل الكتاب لا سيما نبوءات آخر الزمان يحفها أشياء كثيرة، من ضمنها مثلا نريد أن نعرف حقيقة العلاقة بين اليهود والنصارى التي ابتدأت بها ثم قطعتها وقلت سنرجع إلى الفقرة التالية. الأمر الثاني، وأنا ذكرت لك هذا في الفاصل قبل قليل، أن كثير من الناس يقول حديث الدكتور عن قضية الرؤى والمنامات حديث غير علمي وغير غير منهجي، والمنهجية يعني تفرض أن لا يتحدث الإنسان أو أن ينطلق إلى كتابة كتاب ومقالة من خلال مثل الرؤية مثلا. كيف ترد؟
أنا سأجيب على النقطة الثانية بخصوص الرؤى قبل ما أنتقل على العلاقة بين اليهود والنصارى. يعني كتاب يوم الغضب الشيخ سفر يعني بناه كله على رؤى دانيال عليه السلام، وكان دانيال أشبه الناس بيوسف عليه الصلاة والسلام، لا من ناحية الغربة ولا من ناحية التعبير، وكان في أيام الملك الجبار نبوخذنصر الذي سبى إسرائيل، واعتمد على رؤى كثيرة. ومن خلال هذه النبوءات التي أصلا كل 90% من النبوءات التي تكلمون فيها اليهود والنصارى وينتظرون فيها عودة المسيح، سواء المسيح المنتظر عند الاثنين، سواء المسيح الدجال الذي هو سيأتي لليهود حتما، أو المسيح عيسى بن مريم كما ينتظرونه ربا، هم ينطلقون من خلال هذه الرؤى.
جميل.
من سفر دانيال عليه السلام ومن سفر الرؤيا ليوحنا اللاهوتي في إنجيل يوحنا. هذا من ناحية الرؤى. أما بالنسبة لي أنا لا، أنا فقط أنا استوقفتني مسألة هل يمكن أن لا تتواطأ الرؤى على أن تتواطأ من أناس صالحين ثم لا تحدث؟ هذه مسألة تحتاج إلى تحرير. طيب. وإلى بحث، وليس ما أزم فيها.
وليس برنامجنا نعم. أصلا مخصص نعم. مثل هذا. لكن نعم. عفوا قبل أن نبدأ في العلاقة بين اليهود والنصارى يعني نبسط المسألة. يقول بعض الناس يعني محدثا أبناءه إذا قالوا ما العلاقة بين اليهود والنصارى، قال اليهود والنصارى يرتقبون منتظرا وكلهم يعرفوا أن هذا المنتظر عدو للآخر، فيقول أيهم سبق منتظره اتبعناه. هذه يعني طريقة تبسيطية لها. هل فعلا هذا هذه العقليات قد تكون موجودة عند اليهود؟
الحقيقة أنهم يعني كلهم بمثابة ما يسمى عندي بلعبة الطائرة، واحد يرفع والثاني يكبس. اليهود والنصارى الأصل بين في علاقتهم أن علاقة محتدمة، وعلاقة قتال، وعلاقة تباغض، وعلاقة عداء.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء.
نعم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وكلاهما بغى على بعض. وخاصة أن المسألة دبها ما هو تصور النصارى بأن اليهود هم الذين قتلوا الرب عيسى وصلبوه، ومن خلاله مضت هذه المسألة قرابة 1500 سنة منذ قولهم، منذ صلب المسيح، منذ أن رفع عليه الصلاة والسلام عداء. بل حتى الأمراض إذا وقعت في دولة اتهموا فيها أن السبب فيها اليهود، مثل الطاعون الأسود، ولذلك كان يطرد اليهود إذا وقع الطاعون، قال هم نذير الشعم. كيف انتقلت العلاقة من 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 العداوة، انتقلت 180 درجة إلى المحبة؟ الحقيقة لم تنتقل عند الكاثوليك ولا عند الأرثوذكس، ولكن انتقلت عند مذهب سيطر وصار هو مذهب الدول غالبة. والدول إذا صارت هي الغالبة تفرض هيمنتها حتى لو كان من باب التدين. فقلت لك أنا في بداية البرنامج بأن مارتن لوثر هو رجل فيلسوف ألماني. مارتن لوثر ظهر سنة 1500 تقريبا، 1500 للميلاد. مارتن لوثر ألف كتاب خطير جدا. أول مارتن لوثر لا تنسى كان يعني قبل في 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 في, في وقت كان المسلمون لهم عزة ولهم سلطة، وانتشار مذهب المسلمين بأن القرآن لا يقبل التحريف. في ذلك الوقت كانت أوروبا عصور مظلمة، وكان يسيطر عليها من يسيطر عليها رجال الكهنوت النصراني، وكانوا يبتزون الناس بالأموال والإقطاعات ويمنحون صكوك الغفران مقابل أشياء. فأتى بأشياء واعترض على الكنيسة البابوية في روما، اعترض بعدة أشياء. أولا قال بأن صكوك الغفران كلها باطلة، وقال بأن التعميد الذي يأخذون الطفل ويضعونه في الماء هذا أيضا باطل، وكذلك قال بأن نصوص التوراة والإنجيل اللي هم الكتاب المقدس العهد القديم والعهد الجديد ليست حكرا على رجال الكهنوت ومفسرونها فقط،
يفهمها كله.
نعم، ولذلك هو تخصص في جامعة فيتنبرغ أو هامبورغ، تخصص في قسم الفلسفة، وكان يتمنى أن يدرس اللاهوت. وثم أثار القضية الكبرى لما ألف كتاب قال أنتم تعادون اليهود في ذلك الوقت، لكن اليهود الحقيقة أن المسيح عيسى بن مريم يهودي، فألف كتابا واسمه المسيح عيسى ابن مريم يهودي، وأثار ضجة. ثم هذه الأشياء التي أثارها صار له أتباع، واللغة الألمانية قريبة من اللغة الإنجليزية، فانتشر بدايات مذهبه في ألمانيا وفي إنجلترا،
وحصلت الحروب الطاحنة بينه.
نعم، وحصلت أيام جيمس الأول. جيمس الأول 1560 اضطهد هذه الطائفة التطهيرية البروتستانت، كما البروتستانت من التطهيريين.
هل يمكن أن نسميها مارتن لوثر مجدد في المسيحية؟
هو مجدد عندهم، ما في شك أنه مجدد. بالنسبة غير المذهب تماما، وكان مذهبان وكنيسة شرقية وكنيسة غربية، وأصبح هناك كنيسة أخرى وهي بروتستانتية، وسمى بروتستانتية يعني التطهيريون، فيرون أنفسهم أنهم أطهار. لكن انظر هنا المفارقة، ذلك الوقت شاء الله عز وجل أن تكتشف القارة الأمريكية، اكتشفها كولومبس عام 1492. النتيجة جيمس الأول اضطهد البروتستانت ففروا، فذهب إلى أمريكا ثلاث طوائف، إما فارون من العدالة، وإما فارون من جحيم جيمس الأول، وإما أناس طلبت معاش ورزق وهم اليهود في الأرض الجديدة. ولذلك هنا كانت العلاقة عجيبة جدا. أولا الذين ذهبوا وركبوا هذه السفن شبهوا رحلتهم هذه كما رحلت بنو إسرائيل فرارا من فرعون، هم رحلوا من جيمس الأول، كما أنهم عبروا الصحراء، كما أنهم عبروا النهر، كذلك عبروا هؤلاء البحر والمحيط. حتى أن الطائفة التي وصلت هناك مثل طائفة المورمونيين، وهي طائفة متشددة، قالوا بأنهم ظلوا في الصحراء، صحراء يوتاه، كما ظل اليهود في كذلك في صحراء سيناء. ولذلك أمريكا مثلا على سبيل المثال أول ما وصل لها هؤلاء، يعني لك أن تعجب، أربعة مدن تحمل اسم أورشليم، مدينة السلام، 25 مدينة تحمل أيضا اسم صهيون زايون، أو 17 مدينة، وبضعة عشر مدينة تحمل اسم شالم أو شليم. أول رسالة دكتوراه تطبعها أو تخرجها جامعة هارفارد العريقة اللغة العبرية هي اللغة الأم. أول كتاب يطبع هو سفر المزامير من العهد القديم، من التوراة ليس من الأناجيل. يعني إذن هناك علاقة عجيبة جدا بين القوم، ولذلك هنا بدأ يعني مقر جديد لليهود، ومن هنا بدأت تنتشر ما يسمى بالنبوءات التوراتية، وخاصة لما اقترب سنة 2000، أنه الألفية الجديدة اقتربت. والألفية من هنا إجابة على سؤالك، أنه فعلا ضحك اليهود على النصارى، قالوا نحن ننتظر مسيحا مخلصا من سلالة داود، وأنتم تنتظرون المسيح عيسى بن مريم، وكلنا نعرف بأنه سيأتي عن نهاية الألف، لكن أنتم تعرفون لا يمكن يأتي إلا بمقدمات. أول هذه المقدمات أن يجتمع اليهود كلهم من كل العالم في فلسطين، وثانيا أن تصبح القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وثالثا أن يبنى الهيكل ويتم ذبح البقرة، وبعدها ينزل المسيح عيسى بن مريم، أو ينزل مسيحنا. لكن هذه المقدمات نتفق عليها، فيجب أن تساعدنا. ومن هنا كان أكثر الناس حرصا على تهجير اليهود والضغط على الدول لتهجير اليهود هم من الطوائف البروتستانتية، وتمثلت في دولتين: إنجلترا من خلال وعد بلفور، وكان بلفور متعصب بروتستانتي، ومن خلال أمريكا التي كانت متعصبة وما زالت حتى الآن متعصبة بروتستانتية منذ القدم. يعني
جميل، هذا كلام جميل وتمهيد، لكنه طال كثيرا. إذا الفرقتان الأخريتان من النصارى، ما علاقتهم باليهود قبل أن ندخل في النبوءات؟
أنا قلت لك بأن القوم يتبعون الغالب في كل، كما قال ابن خلدون. الكنيسة الكاثوليكية لك أن تعجب بأن إذا رأيت مثلا ما تسطره أو ما يسطره علماء الكنيسة الأرثوذكسية عن الكنيسة الكاثوليكية، يقولون بأن هؤلاء هم الهراطقة، هم أتباع الدجال، وهم أعداء المسيح، وكل واحد يرمي الثاني. لكن اليهود استطاعوا أن يخترقوا الكنيسة الكاثوليكية منذ أزل، خاصة في نهاية القرن، في بداية القرن العشرين. يعني هناك ثلاثة أو اثنان، يعني كثير من الباحثين يقولون البابا يوحنا، وهذا كان في الأول، وهذا كانوا يقولون بأنه يهودي من يهود بولندا، ثم تنصر ووصل إلى هذا السياج. ثم أيضا البابا يوحنا بولس 12 الذي هلك، قالوا أيضا بأنه كان يهوديا ثم تنصر. الآن لما تنظر إلى تصريحات البابا بنديكت 16 وضد المسلمين، وما حصل في الستينات من تبرئة اليهود من دم المسيح، تعرف بأن الكنيسة الكاثوليكية اخترقت. الكنيسة الأرثوذكسية من ناحية العلاقة مع اليهود إلى الآن مضطربة، ولذلك الأرثوذكس فرحوا، كثير منهم فرحوا بدراسة الشيخ سفر التي قدمها في أمريكا وخاصة في روسيا، وقد ذكر هذا هو في مقابلته في مع مجلة البيان.
جميل جدا. هذه النبوءات الموجودة، هل تدور في جهاليز مغلقة، أو أن لها كتبا طبعت عند الأمريكان وغيرهم وانتشرت؟
لك أن تعجب، منذ قبل حوالي يمكن 30 سنة، يعني من 1975 تقريبا إلى الآن، والكتب تؤلف وبكثرة كلها عن النبوءات مع اقتراب الألفية. وأن تذكر عام 2000 لما صارت الميلينيوم والألفية، كل هذا انتظار المسيح وقد احتفل بها احتفالات، كل هذا، وأخرج أكثر من 147 فيلم أخرجته هوليود عن هذا، عن مسألة نهايات العالم والحروب الأخيرة والهرمجدون وغير ذلك. فالقوم هم مقتنعون قناعة عظيمة جدا بأن هذا هو أوان نزول المسيح و إلى الألفية. ويروج هذا طبعا غير أفلام هوليود السياسات الأمريكية. يعني جورج بوش، وهذا الذي أردت أن أشير له، جورج بوش هذا طبعا ليس جورج بوش الموجود وليس أبوه، هذا جده الرابع.
عجيب.
نعم،
مع عائلة جورج
بوش، هم عائلة عريقة جدا، وألف هذا الكتاب ويتهم المسلمين ويسبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أنصح بقراءته، وحققه الدكتور عبد الرحمن عبد الله الشيخ. هذا الكتاب يعني يزعم فيه بأن محمد عليه السلام ليس نبيا, ويزعمون فيه بأن هؤلاء هم الدجالون الذين يسبقون المسيح عيسى بن مريم. هؤلاء مقتنعون تماما بقضية النبوءات آخر الزمان, قناعة أكثر من قناعة الرافضة بخروج المهدي المختفي بالسرداب.
طيب, هذه النبوءات لم تقتصر عليهم وحدهم, بل انتشرت عند كثير من المسلمين. ألفت كتب خلال 20 سنة الماضية, وبعضها كتب لها الرواج, وطبع أكثر من طبع حول حديث نهاية, حول قضية نهاية العالم وتحديث بعض التواريخ والعبث في فهم نصوص صحيحة من الكتاب والسنة وتحديد بعض الأوقات. أولا, التعاون مع هذه الكتب كيف يكون؟
يعني أنت تعرف أنه خرج بعض الكتب التي أثارت الجدل قديما وألفها ناس ليسوا محسوبين على أهل العلم, بل هم كما يقال حاطبي ليل, جمعوا نصوص ثابتة ونصوص موضوعة ونصوص ضعيفة, وجمعوها كلها في أتون واحد وأخرجوها مثل نهاية هذه الأمة, عمر هذه الأمة, وتكلموا في أشياء كأنهم يبينون بأن الساعة قريبة, ما عدا فقط يحددون الساعة. لا شك بأن هذا الكلام كله باطل, لكن إذا كان هناك قرائن مما أثبته العلماء, يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل فأخبرني عن أماراتها فأخبره عن بعض أماراتها حصل, فهناك أمارات قد حصلت مما لا شك فيها, وهناك أمارات لم تخرج بعد مثل الأمارات الكبرى, خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وكذلك الخسوف الثلاثة ونار تحشر الناس باليمن والدابة الأرض إلى آخره مما تكلم فيها العلم مما لا شك فيه. تبقى عندنا الفاصل بين الاثنين, وهي ما يسمى بالنبوءات أو بأشراط الساعة الوسطى, مثل قضية المهدي, مثل قضية المعركة مع اليهود. كون فلسطين الآن محتلة وردت بعض الأحاديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود, وردت بعض النصوص على نهر الأردن, قال الراوي لا أدري أين الأردن يومئذ, قال أنتم شرقيه وهم غربيه. هذه النصوص حملها بعض طلبة العلم وقدموها للناس بأنه يمكن أن تكون هي المقدمات لهلاك اليهود, خاصة أن اليهود اجتمعوا من كل مكان وقد بلغوا الغاية في الظلم والجبروت واضطهاد المسلمين.
ولا يعني أن هلاك اليهود أنه بمجيء مثل الدجال مثلا؟
لا يعني ذلك, لا يعني ذلك, وهو ما قره, بل يمكن أن يكون سلسلة. اليهود مروا بعدة مراحل أهلكوا فيها.
طيب, فيه شيء مهم جدا, قضية هم جدون. خرجت بعض الكتب الجيدة حقيقة لبعض المشايخ حول أسطورة هم جدون التعامل معها, لكن أيضا هناك كتب في الساحة يقرأها بعض الشباب وغيرهم, فيعني تلتفت انظارهم يعني بشكل مزعج جدا حول هذه القضية. التعامل مع هذه القضية بالخصوص,
أولا هارمجدون, هار معناها جبل باللغة العبرية, جبل مجدو, بس أضيفت تارة يقولون هارمجدون وهارمجدون وهارمجدو. هذه منطقة قريبة من نابلس, يعني ما هي بعيدة عن نابلس, وبجوارها قرية اسمها قرية زريفات. هذه المنطقة يزعم اليهود والنصارى بأنها ستكون عليها أتون رحى الحرب العالمية الثالثة, والتي ستكون حتما نووية. طبعا هم يقولون حتما نووية لأن الأسلحة الموجودة هي أسلحة نووية, ويزعمون بأن هذا بعد بناء الهيكل وأن حرب هرمجدون. ولذلك نيكسون لما ألف كتاب 1999 نصر بلا حرب, كان العنوان ذكي جدا, أي أن إلى 1999 هناك حرب باردة, لكن ما بعد ذلك الألفية إذا دخلت لن يكون هناك إلا حروب. وقد قرر هذا 5 من رؤساء الأمريكان, منهم رولاند ريغان في حروبه التي خاضها ضد ليبيا وغير ذلك, هم يقولون بأن سنشهد هذا. أمور هرمجدون هي يعني هم يزعمون بأنه سيجتمع قرابة 40 مليون في ذلك الوادي الضيق لتكون حرب عالمية مليونية, حرب عالمية. الحقيقة أن نقول أنا شخصيا لا أكذب ولا أصدق, ولكن أكذب بأن يكون هذا المكان الضيق يمكن أن يحتوي هذا العدد الكبير, لكن هل أنا شخصيا مقتنع بأنه يمكن تأتي حرب عالمية ثالثة؟ أقول ما المانع. الحرب العالمية الأولى نشأت بشرارة وقد هلك فيها بضع 20 مليون, والحرب العالمية الثانية هلك فيها أكثر من 46 مليون بعدما يعني غزا هتلر بولندا وانتشرت على كثير من العالم حتى وصلت إلى اليابان. الآن المجانين الذين يسعون لإخراج ما يسمى والتسريع بعودة المسيح يريدون
إذكاء هذه الحرب العالمية الثالثة. الآن مثلا التحرشات الإسرائيلية بإيران وكما فعلت مع المفاعل النووي العراقي، لو أنه مثلا قام أحد المجانين وفجر مثلا المفاعلات النووية في صحراء النقب في إسرائيل، يمكن أن تشب حرب نووية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا.
طيب العلاقة بين هذا كله وبين مثلا بعض النظريات، مثلا نظرية نهاية التاريخ وصراع الحضارات، هل هو منطلقة من قناعات مثل هذه القناعات أم أنها رؤية مختلفة؟
أنا أقول بأن بالنسبة لكتب اليهود والنصارى مثل كتاب اليهود الشهير نعوم تشومسكي، وهو ممن يتكلم في مسألة هذا، وكذلك كتاب هنتينغتون المشهور جدا صراع الحضارات، كلها تشير إلى مسألة النبوءات، لكن أيضا هم لا يشيرون فقط للنبوءات بل أيضا إلى ما يحدث في الواقع. الآن قبل أيام صرح هنري كيسنجر ويسمونه الثعلب المكار، يعني بلغ الحين 84 سنة، بأن الحرب العالمية قادمة، وهو يهودي محلل سياسي قبل أن يكون رجل دين، ولكن من خلال ما يحدث الآن من المهاترات التي من المناوشات ما بين أمريكا وما بين الصين وما بين أمريكا وبين روسيا وما بين إسرائيل وبين الدول العربية، هو يقر بأن صراع الحضارات قائم والحرب العالمية قائمة،
ويحاول أن يسعى إليه. يعني يمكن
هو قد طيب. بالنسبة لبعض الفلاسفة هوليود هم الذين يريدون أن يسرعوها من خلال ما ينتجونه، أما هؤلاء فهم يحللون فقط، أظنهم تحليل.
طيب يبقى دكتور بعض الناس لا سيما من لم يكن لديه خلفية شرعية جيدة، يعني يتضارب الفهم عنده لبعض الأحاديث الصحيحة، وممكن يحملها وينزلها على بعض على مثل أسطورة وجدون وغيرها، هل هناك كتب معينة يقرأها الإنسان فتطمئن إليها نفسه ويرتاح وتؤصله في هذا الجانب وتغنيه عن كثير من القراءات المذبذبة؟
يعني أحسنت. بالنسبة للكتب طبعا بعد كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتب التي أصلت في مسائل أشراط الساعة، يعني مثل ما ذكرها خاتم التفسير تاريخ ابن كثير، والتي أفردت لوحدة عن يعني النهاية في الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير، كذلك التذكرة في أحوال الموت والآخرة الإمام القرطبي رحمه الله، كذلك بعض أشراط الساعة لمحمد صديق حسن خان، تكلموا فيها عن أشراط الساعة الصغرى والمتوسطة والكبرى. هناك كتب أيضا معاصرة موجودة في هذا، وهي التي ينصح بها. لكن بالنسبة للقضايا التي تشغل الناس الآن في مسألة حدوث هذا في زماننا هذا، مسألة عودة المسيح الدجال أو المهدي أو نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، أنا شخصيا لا أعرف كتابا يؤصل هذه المسائل، لأنه لا يخرج عن كونه اجتهاد. حتى كتاب الذي بين أيدينا للدكتور الفاضل العلامة الشيخ سفر الحوالي هو اجتهاد من خلال نبوءات توراتية، قد يقال أنه يمكن أن هذه أصلا النصوص التوراتية قد تكون أصلا محرفة، أو دخل كثير من الرؤى التي استند عليها الشيخ مثلا دانيال، رؤى دانيال أنه كثير أدخل فيها وحرفت.
جميل. لكن أنا أختم هذا السؤال عن العلاقة بين ترقب الناس للمنتظر، يعني المسلمون عامة أهل السنة يقرون بوجود المهدي، والرافضة عندهم مهدي هو من أصل عقيدتهم، واليهود والنصارى بل حتى الهندوس يعني الآن بدأ يقولون أن عندهم منتظرا سيخرج، يعني ترقب الناس للمخلص أو إلى أي شيء تعزوه. ونختم بهذه
في الحقيقة، يعني المسألة هذه مبنية على مسألة مهمة جدا، يعني أساس مسألة النبوءات ووجود مخلص منتظر هو موجود في النفس البشرية بشكل عام. النفس البشرية دائما تنظر الأمل من ينقذها، ولذلك دائما أفلام هوليود وغيرها تروج للناس دائما هناك بطل مع الخير يقاوم أناس مع الشر وهم الكثرة. يعني مثلا السبي البابلي لما غزيت فلسطين وسبي الثلث وقتل الثلث وشرد الثلث، كان هؤلاء السبي موجودين في منطقة فارس دائما يعيشون في آمال وأحلام، ولذلك الرافضة واليهود وجهان لعملة واحدة، يعيشون في أحلام من يخلصهم من هذا الذلة. فالإنسان عندما يشعر بالذل يضع في نفسه كنفسية وما يسمونه، فهو عنده عالم في عالم الإيحاء أنه يستوحي وجود رجل أو وجود شخصية غيبية. بالنسبة نحن لنا كأهل السنة نحن نقر بوجود شخصيات حقيقية ثبتت من خلال كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لو لم يخبرنا النص الصادق بهذا ما كنا صدقناه، مثل عودة المسيح عليه الصلاة والسلام أنه سيرجع تابعا لمحمد عليه الصلاة والسلام، ويكون عنده أمران لا ثالث لهما، إما الإسلام وإما السيف، ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، وكذلك خروج المهدي، والمهدي الأحاديث فيه ثابتة، ولم ينكر هذا إلا يعني أناس ممن شذ من أهل السنة، وليس هو المهدي هذا الذي لا شك أن صفاته تنطبق على صفات المسيح الدجال الذي ينتظره الرافضة الاثنى عشرية وغيرهم. نحن كلنا ننتظر، لكن
الفرق
بيننا وبينهم أن نحن نستقي أو نقوم على قاعدة ثابتة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم أن هناك رجل من نسل النبي صلى الله عليه وسلم من نسل الحسن ليس من نسل الحسين، وأنه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه، وأيضا لا نعتقد بأن هناك مؤشرات يعني يقينية لخروجه، لكن نتمنى أن يخرج. وهناك بعض الآثار التي يستدل بها العلم، مثل قضية أنه ينزل المسيح وفيكم من يصلي لكم، نعم، ويكون حكما عدلا يملأ الأرض، ولا شك بأن الظلم طغى في هذا الزمان كثيرا جدا، وأن الملاحم ستكون بالشام، والآن من رأى مثلا زماننا هذا يرى بأن مشكلة العالم ولب العالم الآن في المشاكل هي الشرق الأوسط، خاصة تحديدا
فلسطين وسوريا بعد. وأيضا من الفروقات ونختم بها أننا يعني حتى وإن ترقبنا وانتظرنا فإننا نعمل ولا نكل ولا ننتظر ونبقى جالسين. حقيقة أطلنا أيضا في هذه الفقرة، لكن الحديث معك ما تتكلم يعني بعد الفاصل ننتقل للفقرات التالية.
جزاك الله خير.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى.
لننظر ويقولون صناعة العقل حسن اختيار، وأنا أعلم أن هذا السؤال مزعج لكثير من الضيوف لأنه يحتار في تقديم الكتاب من بين مجموعات هائلة من الكتب. فعلك الله دكتور محمد، ما الكتاب الذي توصي بقراءته واقتناعه؟
أظن الإخوة المشاهدون لهذا البرنامج غالبا منهم النخبة القراء. أنا أنصح بكتاب الانتفاضة والتتار الجدد للمؤلف نفسه الشيخ سفر الحوالي. هذا الكتاب طبعته مجلة البيان، هو في رأيي أنه كتاب تتمه للكتاب يوم الغضب. يوم الغضب هو نبوءات وبشائر من خلال يعني كما يقال بشائر من خلال نصوص اليهود والنصارى في كتاب المقدس. لكن الانتفاضة والتتار الجدد الشيخ سفر الحوالي يعني أصل فيه مسائل من خلال القرائن الموجودة التي تدل على بوادر الانتفاضة أنها آتت ثمارها. دائما يروج الإعلام بأنه لا تفعلون شيء ضد إسرائيل بأنهم سينتقمون. طيب إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. الشيخ هنا يؤصل من خلال أقوال من خلال قواعد شرعية. فمثلا ذكر القاعدة الأولى أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فقال العرب والمسلمون تغيروا واليهود تغيروا. لما أقيمت دولة إسرائيل كانوا أقوياء أشداء اليهود، وكانوا ما عندهم أي اختلاف بينهم بين بعضهم، والمسلمون كانوا ضعاف. الآن تغير، هناك طبقية فاضحة، هناك يعني خذلان، هناك ضعف وخور عجيب جدا. فلذلك تغير المسلمون تغير اليهود. كذلك القاعدة الثانية ذكرها، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يعني أنت بيّن بأن الشيخ بأنهم فعلا يعانون من أثار الانتفاضة ويتمنون ألف مرة بأن شارون لم يفعل ولم يدخل ساحات المسجد
يعني الأقصى. من أدلة الشرعية والواقعية يعني.
نعم، هو أصل الكتاب كله على قواعد من كلام الله عز وجل في القرآن.
حقيقة نعم. دكتور محمد، كان بودي أيضا استرسل هذا الكتاب، لكن الوقت معنا مر سريعا وسيكون إن شاء الله مفيدا. أنا شاكر لك دكتور محمد حمدان الشمراني هذه الإصطلاف الجميلة، ولعنا شاء الله نلتقي في حلقة قادمة.
الله يرفع قدرك ويساك بالخير، وأنا أشكر الأخوة المشاهدين وأشكر لكم استضافتكم شيخ إبراهيم على هذه الإتاحة الفرصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم، وكذلك أرجو من الأخوة المشاهدين ألا يكونوا يحملون الكلام إلا على مراد المتكلم، فإن أصبنا فمن الله وحده، ومن أخطانا فمن أنفسنا والشيطان. صلى الله على نبينا محمد.
شكرا لك دكتور، الله يعطيك العافية.
حياكم الله.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى. مداد
مشاهدي الكرام، وصلت وإياكم إلى ختام هذه الحلقة بعد هذه الفقرات المباركة. استعرضنا وإياكم جديد الكتب بفقرة الوراق. كان ضيفنا الدكتور محمد الشمراني، استمتعنا وإياه وإياكم بالحديث عن كتاب الدكتور سفر الحوالي، وهو كتاب يوم الغضب، هل بدأ بانتفاضة رجب، لماذا ألفه المؤلف ومتى ألفه، وما الظروف التي ألفت فيه. عرفنا أيضا أن المؤلف وفقه الله أراد بهذا الكتاب أن يحاجج أهل الكتاب وأن يحاجج اليهود من كتبهم، وأن يبين أن نصوصهم التي ينزلونها على واقع المسلمين هي نازلة على واقعهم، فإن صدقت نبوآتهم وصدق ما في كتبهم فإن هذه النصوص هي محققة عليهم لا على غيرهم من الأمم، وهذا يعني محاجة لهم كما في نظر قوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادق. إن تجول بنا ضيفنا وفقه الله في هذا الكتاب وأيضا في عوالم أخرى ما يتعلق بالنبوآت والخرافة عند اليهود وكيف بدأ هذا الأمر عندهم، ثم اختار لنا كتابا نقرأه بعناية من وجهة نظر ضيفنا الفاضل. مشاهدي الكرام، كما أنا سعيد جدا بتواصلكم، كثير من الأخوة يرسل بعض الأفكار بعض الاقتراحات بعض الانتقادات والتي نتشرف بها كثيرا، ما اقتراح إلا ونوليه عناية كبيرة وبالغة، وربما نعقد عليه حلقة نقاش مع الأخوة لكي نستفيد منه، وكذلك أي نقد نحن يعني نحتفي به ونحاول أن نتجاوز الفكرة غير الجيدة التي انتقدنا فيها إذا كان النقد في هذه الحالة موجهة للبرنامج أو لطريقة تقديمه، فلا تنسونا من اقتراحاتكم ولا من نقدكم الهادف الذي به يسمو البرنامج. ألتقيكم على خير بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون للأرواح.